الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة غافر ومع الآية 38، وهي قوله تعالى: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. الذي آمن هو مؤمن فرعون، موضوع القصة في هذه السورة. هناك وقفة متأنية عند كلمة وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني. الإنسان من الذي ينبغي أن يتبعه؟ هذا سؤال كبير. أنت في آلة بالغة التعقيد، عظيمة النفع، كثيرة الربح. أنت في هذه الآلة إذا تعطلت تسأل من عن إصلاحها؟ تهتدي بهدي من في تشغيلها؟ إذا أصابها خلل تبحث عمن؟ الحقيقة الإنسان بالفطرة إذا كان عنده آلة بالغة التعقيد وأصابها خلل يسأل صانعها، يسأل الخبير. لذلك قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. لو لك صديق تحبه حبا لا حدود له، وعندك جهاز حاسب بالغ التعقيد تعطل، هل تسأله؟ مع أنك تحبه، مع أنك تحبه حبا لا حدود له، تسأل الصانع، تسأل الشركة الصانعة، تسأل الخبير. فنحن هناك سؤال: أنا كإنسان من الذي ينبغي أن أتبعه؟ من؟ أيعقل أن أكون أن أتبع إنسانا ضالا أضل معه، إنسان منحرف أنحرف معه، إنسان جاهل أجهل معه؟ من الذي ينبغي أن أتبعه؟ لا تستطيع أن تتبع إلا هدى خالقك. ولأن الله سبحانه وتعالى رحيم بخلقه، خلق الخلق وأرشدهم. الله نور السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض ونورها بهديه. إني جاعل في الأرض خليفة، جاعل اسم فاعل تقتضي الاستمرار. فلا يعقل أن تخلو الأرض من الحق، لا يعقل أن تخلو الأرض من الهدى، لا يعقل أن تخلو الأرض من خطاب السماء. بطولتك أيها الإنسان أن تصل إلى خطاب السماء، أن تصل إلى هدى الله عز وجل، أن تصل إلى ما أنزله الله على الأنبياء والمرسلين. إذن لا يتبع إلا الرسل الذين جاءهم الوحي من عند الله. هذا بادئ ذي بدء. من هم العلماء؟ هم الذين نابوا عن الرسل في تبليغ الحق. العالم ما له وجود، يشف عن شريعة الله، يشف عن رسالة الأنبياء، ينقل لك بأمانة وهي قد سميت أمانة التبيين، أمانة التبليغ، ينقل لك بأمانة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. خالق الكون ينهاك عن أن تتبع إنسانا تائها، إنسانا شاردا، إنسانا ضالا، إنسانا غافلا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بالمقابل واتبع سبيل من أناب إلي. بالمناسبة أيها الإخوة، نحن كأشخاص في حياتنا رجال كثيرون، بحياة كل واحد منكم آلاف الرجال. رجل علمه تعليم عصري، رجل علمه رياضيات، رجل علمه فيزياء، رجل علمه لغة، في إنسان خاط له الثياب، في إنسان عالجه حينما مرض. أنت بحياتك آلاف الرجال، لكن أخطر رجل بحياتك هو الذي يدلك على الله. أن هؤلاء الرجال مهما كثروا تنتهي مهمتهم عند الموت. الذي خاط لك الثياب تنتهي مهمته عند انتهاء الخياطة. الذي عالج زيدا من مرضه تنتهي مهمته عند موت الإنسان. فعند الموت تنتهي مهمة كل الرجال الذين كانوا في حياتك، إلا رجل واحد هو الذي دلك على الله، آثار هدايته تبدأ بعد الموت. فأخطر إنسان بحياتك هو الإنسان الذي تهتدي به إلى الله. فإن كان على حق فقد نجحت وأفلحت، وإن توهمت أنه على حق وليس على حق فقد كنت مضحيا بسعادتك الأبدية. لذلك الوقفة هنا عند الاتباع، لا يتبع إلا الخبير، والله وحده هو الخبير. لا يتبع إلا الخالق، لا يتبع في الآلات إلا الصانع. والخالق جل جلاله أنزل كتبا على رسله، ونحن أمة خاتم النبيين، وهذا الكتاب هو كتاب الله عز وجل. إذن الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، ولمن يشف عن دعوة النبي بأمانة مطلقة. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني. فالحقيقة هذا الذي يقول لك اتبعني على الحقيقة هو يدعوك إلى اتباع منهج الله عز وجل، يدعوك إلى اتباع منهج الله. والدليل أهدكم سبيل الرشاد إلى الله. سبيل الرشاد قالوا سبيل الهدى، وقالوا سبيل الجنة، لأن الجنة هي مطمح الآمال ومحط الرحال ومبتغى كل كائن حي. أهدكم سبيل الرشاد. أنت لماذا خلق؟ للجنة. لماذا خلقنا الله عز وجل؟ ليسعدنا في جنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين. فأي إنسان يطبق منهج الله، هذا المنهج هو سبيل إلى الجنة، سبيل على مجازي. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. من هنا يجب أن يفهم الإنسان أن أخطر شيء في حياته الدين. في أشياء كثيرة لو أخطأت في اقتنائها ليس مشكلة ذلك. واحد لم يوفق في شراء البيت، البيت سعره غالي قضية موقتة. لم يوفق في أي شيء أو وفق في هذا الشيء، ما دام الأمر دنيويا هذه النتيجة الإيجابية أو السلبية تنتهي عند الموت. أفلح في شراء هذا البيت، أفلح في الزواج من هذه المرأة، أفلح في تأسيس شركة كبيرة، فلاحه أو إخفاقه ينتهي عند الموت. ولكن الشيء الخطير ما بعد الموت. إذن الاتباع، اتباع إنسان يدلك على الله، أخطر شيء في حياتك. ربنا عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يجب أن تدعو على بصيرة أو أن تتلقى العلم على بصيرة، والبصيرة الدليل والتعليل. هذا الشيء حرام وهذه الآية وهذا الحديث، وهذا الشيء حلال هذه الآية وهذا الحديث. لأن الله عز وجل يقول أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. أولو الأمر هم العلماء والأمراء. قال فإن تنازعتم في شيء معهم حرام لا حلال لا حرام لا حلال، فردوه إلى الله ورسوله، إلى الله، إلى كتابه، رسوله، سنته. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. الرشاد سبيل الجنة، سبيل السعادة الأبدية، السبيل المفضية إلى الهدف الكبير الذي خلقتم من أجله. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، يعني المتاع الشيء الطارئ، الشيء العابر، الشيء الذي ليس له أثر. لو أنه إنسان فرضاً عمل نزهة، هذه النزهة سر بها، لكن هذه النزهة ليس لها مردود في المستقبل. أما لو حصل شهادة عليا، بهذه الشهادة يستفيد، لو أسس عمل بهذا العمل يستفيد. في أعمال لا مردود لها، في أعمال لا أثر لها، أثرها معدوم. فالدنيا متاع، يعني لذة عابرة، لذة عابرة تنقضي، كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، تغر وتضر وتمر. لذة عابرة نهانا الله عز وجل عن أن نغتر بها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا. معنى لا تغرنكم الحياة الدنيا أي لا ترونها بحجم أكبر من حجمها، شأنها قليل، وشيكة الانقضاء، سريعة الزوال، الموت على الأبواب. ما من بيت إلا وملك الموت يقف فيه في اليوم 5 مرات، فإذا رأى أن العبد قد انقضى أجله وانقطع رزقه ألقى عليه غم الموت فغشيته سكراته. فمن أهل البيت الضاربة وجهها، والممزقة ثيابها، والصارخة بويلها. يقول ملك الموت: فيما الفزع ومما الجزع؟ ما أذهبت لواحد منكم رزقا ولا قربت له أجلا، وإن لي فيكم لعودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. فوالذي نفس محمد بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. هلأ واحد أكل أكله لدقائق وانتهى الأمر. لو أن ضرسا آلمه، لو أن أسنانه آلمته، هل لذة الطعام السابقة تنسيه هذا الألم الآن؟ الطعام متعة عابرة، وكل متع الأرض كذلك، شيء عابر، لكن العاقبة لما بعد الموت. لذلك فرق بين السعادة واللذة. السعادة متنامية ومستمرة، أما اللذة أولا عابرة، وثانيا تعقبها ندامة وتعقبها كآبة، أي هذه اللذة. لذلك من عرف الله عز وجل زهد فيما سواه. من عرف حقيقة الدنيا، الله عز وجل قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. الله عز وجل أثبت لأهل الدنيا أنهم يعلمون ظاهرها. يعني الإنسان لما يطلع على بعض مظاهر الترف ومظاهر الدنيا عند أهل الدنيا يأخذه ذوقهم وأناقتهم ودقتهم ومصنوعاتهم الراقية. الله عز وجل أثبت لأهل الدنيا أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لكن الله عز وجل أثبت لهم ظاهرها ولم يثبت لهم حقيقتها. ما عرفوا حقيقة الدنيا. حقيقة الدنيا أنها دار عمل، حقيقة الدنيا أنها إعداد، حقيقة الحياة الدنيا أنها دار تكتسب بها أهلية لسعادة أبدية. حقيقة الدنيا كما جاءت في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الدنيا دار التواء. يعني ما في إنسان أموره تامة أبدا، لحكمة بالغة أرادها الله، عنده زوجة ممتازة، أولاده ليسوا على ما يرام، عنده أولاد أبرار، زوجته ليست على ما يرام، عنده زوجة وأولاد، دخله ليس على ما يرام، دخله جيد في جسمه علة تنقص حياته، لأن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الدنيا أن تكدري وتمرري وتضيقي وتشددي على أوليائي حتى يحبوا لقائي، لأن الكافر رضي بالحياة الدنيا واطمأن لها وهو عن آيات ربه معرض. فأخطر شيء في الدنيا أن تركن إليها، أن تستمرئها، أن تخلد إليها، أن تحبها، أن تؤثرها على طاعة الله عز وجل. لذلك النبي قال إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. مشحونة بالمتاعب، مشحونة بالمصائب، مشحونة بالامتحانات، مشحونة بالبلاء. أساس الدنيا مبنية على السعي، أساس الدنيا مبنية على الكدح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، يعني من أجل أن يصل الشاب إلى بيت صغير وإلى زوجة متوسطة وإلى دخل يكفيه نصف الشهر تطلع روحه. هذه الدنيا مبنية على الكدح. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني طبيعة الحياة فيها تكبد المشاق، تكبد المشاق. أنا أذكر حقائق الدنيا، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، فيها تكبد للمشاق، فيها كدح، أمدها قصير. الإنسان معقول يعد لرحلة 20 يوم والرحلة 5 أيام؟ معقول. الآن الإنسان هكذا في الدنيا، حتى يقدر يوقف على قدمه بده 40 سنة. يا ترى الأجل متى؟ المعترك المناية بين 60 و70، وقل من يجوز ذلك. الآن ما أكثر من يقل عن ذلك. ضغوط الدنيا الآن والهموم، إنه من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما. الضغوط على الإنسان تؤثر على قلبه، وأكثر الآن أمراض القلب أساس الضغط النفسي. طيب الحياة أمدها قصير، الإعداد لها أكبر بكثير من أمدها. إذن الدنيا فيها كدح، الدنيا فيها تكبد، الدنيا مبنية على السعي. أما الآخرة لهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون. الآخرة مبنية على العطاء بالطلب فقط، أطلب تعطى، وإلى أبد الآبدين. لا فيها فقر، لا فيها مرض، لا فيها قلق، لا فيها موت، لا فيها مشاحنة زوجية، لا فيها دخل قليل، لا فيها تجارة بارت، لا فيها بضاعة كاسدة، لا فيها أشياء ظالمة، ما في شيء. سعادة ما بعدها سعادة أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الدنيا الآخرة. لذلك الدنيا إنما هذه الحياة الدنيا متاع، يعني متع قليلة ومتاعب كثيرة، هكذا وصفها النبي عليه الصلاة والسلام. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها، يا الله، من عرفها لم يفرح لرخاء، لأنه موقت. كم من إنسان أشاد بيتاً لا يوصف بروعته ما سكنه، كم من إنسان حصل شهادة لم ينتفع بها، كم من إنسان سافر ولم يعد، كم من إنسان دخل بيته ولم يخرج، نام ولم يستيقظ، تزوج ولم يدخل، نال شهادة ولم ينتفع بها. الدنيا تأخذ الإنسان على حين غرة. لذلك معظم الناس ضحكت عليهم الدنيا، وأما المؤمن فقد ضحك عليها، عرف قيمتها وعرف شأنها وعرف قصر أمدها وعرف أنها زائلة وأنها عابرة وأنها موقتة، وعاش كمسافر استظل بشجرة عما قليل يرحل. الإنسان إذا عرف أن الدنيا قصيرة سعد بها، إذا عرفها أنها مديدة وأنها هي كل شيء شقي بها. وهكذا قال النبي الكريم: إن أسعد الناس بها أرغبهم عنها، وأشقاهم فيها أرغبهم فيها. قال: فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. يعني أروع ما في حياة المؤمن أنه عرف حقيقة الدنيا، الدنيا للعمل الصالح، إن عرفت الله بها وعملت الصالحات لا تندم على مغادرتها، لأن الله عز وجل قال فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليه لما هو قادم عليه، ولا يحزن على ما فاته منها. وقد وصف الصديق رضي الله عنه بأنه لم يندم على شيء فاته من الدنيا قط. يعني أنت كمؤمن لازم تعرف حقيقة الدنيا لئلا تغتر بها، لأنها تظنها بحجم أكبر من حجمها. يعني أنا أروي قصة تقليدية تعبر عن حقيقة الدنيا. يعني إنسان كان يعمل في محل تجاري، وكان يحب إزعاج الآخرين، فكان يكنس هذا المحل ويضع قمامته في علبة أنيقة ويلفها لفة رائعة، أوراق هدايا وشريط أحمر يضعها على الرصيف، يأتي مار يظنها شيئا ثمينا، يظنها قطعة ذهبية أو ساعة أو قطعة، فيأخذها ويمضي بها مسرعا وهو يتبعه. بعد 100 متر يفك الشريط الحريري، بعد 100 متر أخرى يفك الورقة الأنيق، ثم يفتح ليرى الساعة الذهبية، فإذا هي قمامة المحل التجاري. والله هذه القصة تنطبق على الدنيا أشد الانطباق. في بدايات الحياة يظن الإنسان أن المال هو كل شيء، يسعى له بأي طريق بأي أسلوب، من طريق مشروع أو غير مشروع. في وسط الحياة، في كهولة الحياة، يرى المال شيئا ولكن ليس كل شيء. أما إذا اقترب من النهاية يراه ليس بشيء، ويرى طاعة الله هي كل شيء. فالبطولة هذه الرؤية الأخيرة أن تراها في مقتبل الحياة. عند الموت ترى الحقيقة. وأنا أقول دائما أيها الإخوة، علاقتك بالإيمان أو مقولة الإيمان أو معادلة الإيمان ليست أن تؤمن أو أن لا تؤمن. معادلة الإيمان متى تؤمن، معادلة وقت وليست معادلة قبول أو رفض. متى تؤمن؟ لا بد من أن تؤمن. فرعون آمن، فرعون أسلم، وأنا من المسلمين. فرعون قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن بعد فوات الأوان. إذن كلنا سوف نؤمن، بس ما أتعس الذي يؤمن على فراش الموت، ما أتعس الذي يؤمن بعد الموت، ما أتعس الذي يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ما أتعس الذي يعض على يديه يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ما أتعس الذي يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت لك. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. والحمد لله رب العالمين.